تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المسألة الخطيرة، مسألة الكلام على الربا، وهذا سيجعلنا نتكلم على البنوك الربوية وعلة الربا والكلام على تعدي الحكم لغيظ الأصناف التي ذكرت نصا، وأيضا الكلام حتى على البنوك الإسلامية التي قالت إن معاملتها معاملات إسلامية، مع أيضا المعاملات المعاصرة التي نراها الآن يمينا وشمالا، وكل المعاملات البنكية إن شاء الله سنتعرض لها. لكن بعد الكلام على علة الربا وما نتبناه في مسألة علة الربا، وبعد علة الربا أيضا يتأتى الكلام على أحكام النقود التي بين أيدينا والعملات الورقية أو الرقمية الجديدة كيف حكمها، ثم ندخل على تأسيسات الكلام على مسائل البنوك وتعامل البنوك، لا سيما البنوك الإسلامية التي ادعت أن يعني معاملتها معاملات شرعية وأن أضلاع الشرع متكاملة عندها في التعاملات. إحقاق الحق واجب في هذا الباب وإظهار ذلك واجب، إن كان من صواب أو حق فمن الله جل في علاه، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله على ذلك. لكن كما قلت سأعرض الأمر، قلنا علة الربا، هناك من الذين يقولون بالقياس قالوا بأنه الأصناف الستة التي ذكرت، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، فقط هي التي فيها الربا فقط. وهؤلاء كابن عقيل وأطراب ابن عقيل وأخر ابن عقيل في القول، معناهم يقولون بالقياس، لكن قالوا العلة هنا مضطربة جدا، لذلك يبقى أن الأصناف الستة فقط هم الذين أو العلماء الذين قالوا بها، قالوا نقف عند هذه الأصناف الستة. من قالوا بالقياس؟ قالوا عندنا جملتان، جملة الأولى الذهب بالذهب ربا إلا أن تكون مثل مثل يدا بيد، الفضة بالفضة ربا إلا أن تكون مثل مثل يدا بيد، فقالوا هذه الجملة الأولى. فاختلفوا في علة الربا في الذهب والفضة على أقوال ثلاثة، سردنا في الحلقة الماضية القول الأول وهو قول الحنفية والحنابلة مع الأدلة استدلوا بها على أنها الوزن والجنس، وذكروا ذلك في الأحاديث التي ذكرت الوزن، قال وكذلك الميزان، مع أن هذا فيه مضمر، هم تعاملوا هنا بالمضمر، يعني المضمر هنا والموزون، فأخذوا بالموزون. وأيضا في قولي إلا كيلا بكيل، فهم قالوا الوزن والكيل مع الجنس، هذا هو القول الأول. هذا القول أيضا قاله الثوري وأيضا الزهري. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما ورواية عن أحمد أيضا، عن العلة فيهما غلبة الثمانية أو جوهر الثمانية. وش الفرق بين الثمانية مطلق الثمانية وغلبة الثمانية وجوهر الثمانية؟ الفرق أن من قال بجوهر الثمانية كانت العلة قاصرة، فيها تعليل ليبان الأحكام معللة، لها حكم أخرى في الكلام فيها في تخريج الفروع على الأصول، لكن لما يقول جوهر الثمانية هو العلة معناها أن العلة قاصرة على المذكور، فهم يقولون جوهر الثمانية عن العلة قاصرة على المذكور، الذهب والفضة قالوا هذه جوهر الثمانية أو غلبت الثمانية، وهذا القول وقول المالكية الشافعية في المشهور عنهما. وإن كان نقل أيضا في العراقيين قالوا الفلوس لو راجت تنزل منزلة الذهب والفضة، نقل ذلك علماء الشافعية، قالوا في الأصحاب العراقيين قالوا إن الفلوس لو راجت تنزل منزلة الذهب والفضة، فدي معناها أن المسألة تتعدى، لو كانت ثمانية حقا أسماء الثمن للأشياء فإنها تتعدى إلى غير الذهب والفضة. هذا القول الثالث الذي سنقول به بإذن الله تعالى. فقول فاستدل أصحاب القول الثاني بأن أنه مسألة الربا لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعدهما إلى غيرهما، يعني في الذهب والفضة من الأموال، لأنه لو كان المعنى يتعدهما إلى غيرهما لم يجد إسلامهما في فيما سواهما من الأموال، يعني لم يجد إسلامهما يعني السلم، لا يجوز السلم في مسألة الذهب أو الفضة في هذا الباب، لأن الإسلام قال لا تبيعه غائبا بناجس. فقال إذا كان السلم في غيره جائز يبقى إذن هذه العلة لا تتعدى الذهب والفضة. وقالوا بأن الثمانية معنى مناسب لهذا الحكم، والأحرى أن يحمل تجديد الشارع بإيجاب المماثلة والحلول عند اتفاق الجنس أو الحلول عند اختلاف الجنس على هذا المعنى، يعني معنى الذهب والفضة اتفاق المماثلة ذهب بذهب، يبقى لابد المماثلة والتقابض في المجلس والحلول، هذا عند اتفاق الجنس. إذا ذهب وفضة الحلول اللي هو التقابض في المجلس بزيادة أو نقصان لا شيء في ذلك. فقال يناسب أن يكون الثمانية هي المعنى المناسب. وقالوا بأن الذهب والفضة خصت ببعض الأحكام لم يشاركها غيرها في تلك المواضع، كتحريم التحلي منها للرجال مع جوازه للنساء واتخاذ الأواني ونحوها، فليس غريبا أن يختص التحريم الربا في الذهب وحده، فقط في الذهب أو في الفضة وحدها. وهذا القول وإن كان فيه شيء من القوة لأن التعليل هو الأصل في الأحكام، لكن قول أنه لا علة وأن المسألة تعبدية نادر جدا في أحكام الفقهية ألا تكون معللة. فهم قالوا يعني هذا القول له وجاه ووجاهته هو أنه في تعليل، لكنه جعلوا العلة قاصرة على الذهب والفضة، كأنهم قالوا الربا في الذهب والفضة فقط. يبقى الأولون قالوا الوزن مع الجنس، والآخرون القول الثاني الملكية والشافعية قالوا أنه غلبة الثمانية جوهر الثمانية يعني الذهب والفضة، هذه العلة. يبقى الأوراق النقدية دي لا زكاة فيها، الأوراق النقدية دي لا ربا فيها، دولار بدولارين جنيه بعشرة ما فيها شيء، وأيضا ليس فيها زكاة، فدام الأمر على ذلك إذا لا زكاة فيها في هذا الباب. نعم. أقول القول الثالث ما ذهب إليه أحمد في أحد الروايات المالكية في المشهور، وده الأقوى عند المالكية، حتى يعني المالكية يقولون لو ورقة استخدموها في البيع والشراء صارت ثمنا في ذلك، ويعتد بها بأنها صنف من أصناف الربا. نعم. والمالكية في المشهور أن العلة هي مطلق الثمنية، غالب الثمانية، مطلق الثمانية، لا غالب الثمانية ولا جوهر الثمانية، مطلق الثمانية. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم، وعليه فإن العلة هنا متعدية تتعدى غير الذهب والفضة، يبقى كل ما كان ثمنا للأغراض فإنه ينزل منزلة الذهب، يعني حتى لو كان جلود الإبل يشترون بيتا بجلود الإبل، لأنه ورد أن عمر الخطاب كان سيجعل السكة جلود من إبل، يعني يجعل العملة التي يستعملون بها جلود من إبل، يعني كالدراهم والدنانير كان سيجعلها من جلود الإبل، وده اللي قاله الإمام مالك، لو كانت حتى بخرقة صارت ثمنا لو كان حصل التراضي في التبادل بيعا وشراء به. وهذا مناسب للشرع، يعني هذا التعليل مناسب للشرع، أن تقول بأن العلة في ذلك الثمانية حقيقة الأمر تحقيق مقاصد الشريعة في هذه العلة، لأنه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين بحال من الأحوال. إذا قلنا الذهب والفضة جيران الربا فيها بأنها ثمن للأشياء، لما نخالف ويعني عن نقول الدراهم الآن صارت ثمنا للأشياء، اعتبرها الناس بينهم تداولا ثمنا للأشياء، اليورو صار ثمن الأشياء، الدولار، الدراهم، الدنانير، الجنيهات صارت ثمن الأشياء، تنزل منزلة الربا، تنزل منزلة الذهب، فيكون فيها الربا يكون عليها الزكاة أيضا في هذا الباب. أما القول بأنه جوهر الثمانية لا يتعدى الذهب والفضة، وده سيعطل كثير من المسائل والأحكام الشرعية، فيكون هنا الشرع الحنيف جاء لا يفرق بين متماثلين، وتحقيق مقاصد الشريعة أن يجعل كل ما كان ثمن الأشياء ينزل منزلة الذهب والفضة. فإن الحكمة من تحريم الربا في الذهب والفضة إنما هو عموم المصلحة في استقرار العملة وثبات العملة، بحيث لا تجعل كالعروض تهبط تارة وترتفع تارة ويزول فيها الاستقرار الذي أريد بها، أن تكون أثمان للمبيعات وأيضا قيما للمتلفات والديات وأرش الجنايات. ففيها تحقيق مقصد الشريعة في هذا الباب، وهو كما قلت كل ما كان ثمنا يستقر، ما يهبط، لا يكون كعروض التجارة بل يكون ثمن للأشياء فيستقر. مسألة التضخم مسألة أخرى، مسألة عارضة ليست مسألة أصلية. فحقيقة الأمر أن نقول بأن مطلق الثمنية هي العلة موافق لمقاصد الشريعة. ولذلك قلنا بأن من يرون أن المقصود من الثمنية الذهب والفضة، قلنا لا، ليس المقصود من الثمنية هو الذهب والفضة فقط، وإنما المقصود ما تحققه من كونها وسيلة إلى المطلوبات. حصل التراضي وتبادل الأغراض بأي شيء غير الذهب والفضة ينزل منزلة الذهب والفضة، لأنه صار ثمنا للأشياء. كما قال الشافعي العراقيم من الشافعي، قالوا إذا راجت الفلوس صارت كالذهب والفضة، يعني نزلت منزلة الذهب والفضة. نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية كلاما نفيسا في هذا الباب، قال: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقتصر الانتفاع بعينها. فمن يبيع بعضها ببعض إلى 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 أجل قصد به التجارة، نعم، التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوصل بها إلى تحصيل المطالب، فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثمنها في الذمة، مع أنها من طرفين. ونهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، بيع الكالئ بالكالئ بأنه حرام. فإذا صارت الفلوس إنما صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. والمعنى الفلوس إذا صارت في المعنى أنها صارت ثمنا للأشياء، وأن الناس يتراضون جميعا على ذلك، ويحدث التبادل في البيع والشراء، وتكون هذه علامة على ثمنها وهي ثمن لهذه الأغراض، فمناسب جدا أن نقول التعليل بالثمنية يعني بمطلق الثمنية في الذهب والفضة، لا أن العلة هي الذهب والفضة. لا، كونها ثمنا للأشياء يعني هذه علة مناسبة وتتعدى لغيرها من الدراهم والدنانير. وحقيقة الأمر القول الثالث هو القول الصحيح، القول الثالث في ذلك هو القول الصحيح. فيبقى لنا يعني المفروض أن نرد على قول المخالفين، لكن هذا فيه يعني سيكون فيه بعض التعقيدات عند الرد والتأصيلات. المهم عندنا أن نأخذ الخلاصة، لأننا نريد أن نوصل للناس جميعا مسألة علة الربا، حتى نعلم أن هذه الفلوس أو هذه الدراهم والدنانير واليورو وحتى العملات الرقمية هذه يدخل فيها هذا الباب إن كانت ثمنا للأشياء. فالقول الراجح في هذا الباب هو مطلق الثمنية، العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، كانت ثمنا للأشياء، فكل ما كان ثمنا للأشياء ينزل فيه الربا في ذلك. ويقال لا تبيع الجنس بالجنس إلا مع الحلول التقابض في المجلس ومع التماثل، جنيه بجنيه، ألف يورو بألف يورو، ألف دولار بألف دولار، والحلول في المجلس. وهذا بإذن الله تعالى نفصله بعد الفاصل، نواصل. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن تحير بعضنا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة في الكلام على علة الربا في الجملة الأولى: الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، إلا مثل بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. الحلول والتقابض، الحلول التقابض في المجلس والتماثل، الحلول والتماثل. أقول القول الثالث قول شيخ الإسلام تيمية، ترجيح شيخ الإسلام تيمية، القول هو مشهور المالكية. هذا القول هو أن العلة هي مطلق الثمنية، العلة هي مطلق الثمنية، وهذه الرواية أيضا ذهب إليها أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وحقيقة الأمر أن موافقة مقاصد الشريعة بأن يقال العلة في الذهب والفضة معناها ثمن للأشياء، يعني اتخذها الناس ثمنا للأشياء لذلك يدخل فيها الربا، فكل ما كان ثمنا للأشياء ينزل منزلة الذهب والفضة، وده يوافق مقاصد الشريعة. ولأن دعوى قصر النقدين على الذهب والفضة فقط أن العلة تكون قاصرة، هذا خلاف الأصل، التعليل بالعلة القاصرة تعليل ضعيف وهو خلاف الأصل. والأمر الثاني ليس عليه أي أدلة صريحة في ذلك، أن المسألة على جوهر الثمانية أن هي أدلة أن هي يعني العلة الذهب والفضة. الأمر الثاني تاريخيا يثبت أنه يمكن أن يتخذ نقد يعني من غيرهما بصرف النظر عن طول فترة الصلاحية وعدمها. وأيضا لقد هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل السكة في جلود الإبل. والمصلحة تترتب على إجراء أحكام الربا في غير الذهب والفضة والزكاة وغيرها من الأحكام فيما يتخذ نقدا أعظم بكثير مما يظنه البعض من مصلحة المحافظة على الأموال. لذلك نقول بأنه الحاق غير الذهب بالذهب على التأصيل العام لأنه لا فرق، هذا من أصول التشريع، لأن الشريعة جاءت لتفرق بين متماثلين. القول بأن العلة هو جوهر الثمانية فقط الذهب والفضة يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، فيها إسقاط حق الفقير لشيوع النقد من هذا النوع، ومنها فتح باب الربا في عصر ضعف فيه الإيمان. نعم، وأنت مأمور أن تسد الناس على أبواب الربا، فتفتح لهم الأبواب على مصراعيه، يعني يبدل دولار بدولارين وجنيه بعشرة ويقول هذا ليس بربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، ظاهر جدا في هذا الباب. نعم. وأما ما قيل من كلام الحنابلة والحنفية قلت الأولى أن نبين الترجيح من التعليل ونقف عند الرد على المخالفين. بينا أن مقاصد الشريعة في أن العلة في ذلك مطلق الثمانية، يعني الذهب وغير الذهب، كل ما كان مثل الذهب ينزل منزلة الذهب، هذا الأصل وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المحققين، هو رواية عن أحمد وهو قول المالكية المشهور عنهم، وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا ليكون سواء بسواء، فهذه الجملة الثانية، فتحريم الربا في الأصناف الأربعة الشريعة أيضا جاءت لتفرق بين متماثلين. هل المسألة واقفة على البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، أم المسألة تتعدى وهي يعتبر تمثيل لا حصر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، ذهب الحنفية والمشهور عن الإمام أحمد وقول النخعي وأيضا الزهري وقول إسحاق بن راهوي، هو أن علة الربا في هذه الأصناف هو الكيل مع الجنس، سواء كان مطعوما كالأرز أم غير مطعوم كالحناء، سواء كان مطعوما كأرز أم غير مطعوم كالحناء، هل يعني يلحق به؟ طبعا قالوا نعم، هو الكيل مع الجنس، الكيل مع الجنس سواء كان مطعوما أم لا، لأن الحناء غير مطعومة وقال إنها مكيلة تنزل في الربا، ولهم أدلة في ذلك وهو حديث وكذلك كل ما يكال ويوزن. والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الصاع بالصاعين، قالوا هنا الاعتبار في ذلك لا الطعم ولا شيء، الاعتبار هو الصاع، يبقى إذن هو الكيل مع الجنس، الكيل مع الجنس. وقالوا الكيل هو المعتبر في التساوي فكانت علته، يبقى كل مكيل عندهم سواء مطعوم أو غير مطعوم ينزل منزلة البر والشعير والملح وغير ذلك، كالحناء تنزل هذه المنزلة يكون فيها الربا، والأرز أيضا مطعوم ينزل فيه، يبقى الطعم ليس مؤثرا عندهم، الكيل مع الجنس. والمذهب الثاني هو مذهب إليه الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد أيضا، هو أن العلة في ذلك الطعم، الطعم مع الجنس دون النظر للكيل ودون النظر للوزن، ويترتب على ذلك بأن كل مطعوم ينزل فيه منزلة الربا، يبقى سواء مقتات اللي هي القوت الأصلي كالذرة الشعير غير ذلك من الأطعمة الضرورية للناس أو غير ضرورية، يعني الفاكهة والحلوى وغير ذلك يدخل فيها الربا سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة، فالربا يجري في كل يعني ما كان مكيلا كالأرز والذرة أو موزونا كاللحم والسمك والسمن والخضروات، وفيما ليس بمكيل ولا موزون لكنه مطعوم كالبيض أيضا يكون فيه الربا. فقالوا كل ذلك دليله حديث معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، ف فجعل العلة دائرة على الطعام، الطعام والطعام مثلا بمثل، فجعل العلة المؤثرة في ذلك الطعم. وأيضا في قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فجعل المسألة دائرة على الطعام. وأراد بالطعام هنا الذبائح. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت مكثنا مع نبينا ما لنا إلا الأسودان، الماء والتمر. يعني يتكلم هنا على مسألة كل مطعوم. وقال رسول الله عن ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء وشفاء سقم. هذا ما وصل إليه الشافعية وروي عن أحمد أنها العلة مطعوم، مطعوم مع الجنس. يبقى العلة المؤثرة الطعم مع الجنس، كالبر كالشعير كالأرز أيضا كالسمك كاللحم، كل ذلك يدخل فيه الربا عنده لأنه مطعوم. كل مطعوم بقى سواء مقتاد اللي هو القوت الأصلي الضروري أو غير مقتاد. والمذهب الثالث هو مذهب ما ذهب إليه المالكية، وهي أن العلة الاقتيات والادخار، يكون أكلا ضروريا المقتات، وأيضا يجف ويدخر. وأتى بذلك يعني على ذلك أدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التحريم أصلا في الحديث إلا ما استثناه من المماثلة، وأن الحكم ورد مقرونا بأوصاف كلها مناسبة لمسألة أن يكون مقتاتا. لذلك قالوا القوت صفة ثابتة، وأما الكيل أو الوزن أو غير ذلك هي صفة عارضة، والعارض لا تتعلق به الأحكام. وأن المقتات المدخر علة جامعة للأوصاف المناسبة، هذا على الدعاء من قال بذلك. المذهب الرابع هو إحدى الروايات عن أحمد، ومذهب الشافعية في القديم، وهذا المذهب هو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أن العلة كونه مطعوما جنسا مكيلا أو موزونا. يعني جعلوا المسألة في التعليل أن يكون مطعوما مكيلا، فجعلوا الطعم مؤثرا، وجعلوا الكيل أيضا مؤثرا لصريح العبارات كيلا بكيل، وكذلك الميزان، وأيضا في قوله الطعام بالطعام ربا، وقوله لا تبيعوا الصاع بالصاعين. فقالوا بأنه يكون مطعوما كيلا أو وزنا مع الجنس، وهذا نبينه إن شاء الله ونفصله في الحلقة القادمة، مع بيان الراجح أيضا من علة الربا في الأطعمة حتى نبين أمثلة عليها، ثم نأخذ الأوراق النقدية هل يدخلها الربا، هل هي صارت ثمنا للأشياء فنقول فيها الربا وفيها الزكاة وتترتب عليها الأحكام أم لا، ثم بعد ذلك ندخل على تأسيس البنوك والتعامل مع البنوك، مع بيان أن كل الأعمال التي تعمل بها البنوك في هذا الباب سواء كان ذهبا فضة سواء كان مالا دولار يني يورو، هل يدخل فيه الربا أم لا، وأيضا أصل تعاملات البنوك حتى تظهر البنوك الإسلامية والبنوك الغير إسلامية، حتى تظهر المسألة بجلاء بإذن الله للمشاهدين. يعني أعتذر أنه كان في بعض الصعوبة في الكلام على علية الربا، لكننا حاولنا نهون الأمر بعض الشيء ونجمع الخلاصة. الجملة الأولى الذهب الذهب ربا، العلة فيها أنها ثمن للأشياء، فكل ثمن للأشياء يدخله الربا. والعلة الثانية أنه مطعوم مكيل أو مطعوم موزون مع الجنس، وهذا نفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله أن ينفع بذلك الجميع. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الورد خالصة وتجعل العهد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا.